بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فهذا الشريط رقمه
7998.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم توجيه الآباء ونصحهم، لأن البعض منهم هداهم الله قد يمنع ابنه من مخالطة الصالحين بحجة أن ابنه قد يتشدد في الدين أو يخالفهم في ما هم فيه من عادات سيئة.
الحمد لله. الحقيقة أنه يجب أن تكون النصيحة للطرفين، للآباء وللأبناء. أما الآباء كما هو موضوع السؤال، فلأنك أيها الأب أعظم وأحب شيء لديك في هذه الدنيا هم أبناؤك، تفتديهم بمالك بل وبنفسك، ولا شيء عندك أغلى من أبنائك، ولا شيء عندك أفضل وأحب مما يسعدهم ومما يبلغهم الفوز أو النجاح أو المستقبل الباهر. وأي فوز ونجاح ومستقبل أعظم من تقوى الله ومن عبادة الله ومن اتباع أمر الله ودين الله والفوز بالجنة؟ لا شيء أبدا. فكيف تمنع ابنك من التزود، زيادة الإيمان، زيادة اليقين والتقوى، التقرب إلى الله، الاجتهاد في الطريق الذي يؤدي به إلى الجنة ويباعده عن النار، وهو حضور حلقات الذكر والعلم ومجالسة الأخيار؟ وإن كانت العادات وإن كانت التقاليد وإن كان ما كان، لما فتحت علينا الدنيا في السنوات الأخيرة تركنا عاداتنا كلها من أجل أن نحقق هذه الدنيا. بعض الحرف كنا ننظر لها نظرة ما هي طيبة، لما وجدنا فيها الأرباح والمكاسب تنافسنا فيها. بعض الأشياء التي كانت في الحفلات، في العزائم، في أمورنا الخاصة، لما وجدنا أن المادة تتحقق بخلاف العادة رمينا بالعادات جانبا من أجل أن نحقق الربح المادي. فكيف لا نرمي بالعادات جانبا في مقابل تحقيق الربح الأكبر؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الأكبر أن يكون الإنسان مطيعا لله ومتقيا لله سبحانه وتعالى. وأي قرة عين لك إذا كنت يا أخي تدعو الله كما أمر الله من عباد الله، من عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي قرة عين لك خير من أن يكون لك ابن نشأ في طاعة الله، نشأ في عبادة الله، فيكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، وربما شفع لك وأنت كنت على ذنوب عظيمة، وربما ألحقك الله تعالى بدرجته في الجنة وأنت على تقصير عظيم، لأن هذا الابن الصالح البار منك خرج وولد. فإذا يجب على الآباء والمقصرين منهم بالذات، وكلنا مقصرون، أن نحمد الله أننا رزقنا بأبناء صالحين يجبرون ما فينا من تقصير، ولعلهم ينفعون عند الله سبحانه وتعالى، لأننا نحتسب تربيتهم ونحتسب تقويمهم وتوجيههم إلى الحق عند الله سبحانه وتعالى. وأما أيضا النصيحة التي يقول لابد أن تكون مزدوجة، فهي إلى الشباب، إلى الأبناء. لا ينبغي أيها الإخوة الشباب المؤمنون الطيبون الطاهرون إن شاء الله، لا ينبغي أبدا أن يكون حالي مع أبي قبل الهداية أفضل من حالي معه بعد أن اهتديت. كيف تكون هذه الهداية؟ الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يجاهدانك على الشرك. الحمد لله إن شاء الله ما في أبانا من يجاهد على الشرك، لكن يجاهدنا على بدع أو معاصي أو عادات الجماعة مثلا، هذه أقل من الشرك. نطيعهم؟ لا، فلا تطيعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيلهم، احضر حلقاتهم ودروسهم واستفد منهم وشاركهم، لكن مع ذلك صاحب هذا الأب أو هذه الأبوين في الدنيا معروفا. البر، بر الوالدين، وإن كانا كافرين لا بد من المصاحبة بالمعروف، وإن كانا كافرين مجاهدين على الكفر. إذن يا إخوان حقهما عظيم، قرنه الله تبارك وتعالى بحقه كما تعلمون، ولا يخفى على أحد منكم حق الوالدين. لكن لا يأتيكم الشيطان من باب أنني أنا اهتديت وأبي يكرهني لأنني اهتديت، فإذا كل ما يأمرني أبي به فهو خطأ. لا يا أخي، قد لا يكون الكره لأنني اهتديت، يكون الكره لأنني أخطأت في أمر من أمور الدنيا، يكون لأنني ما توظفت كما أراد، أو ما بنيت كما أراد، أو خالفت بعض العادات وود أن يتمسك زيادة لكن أترك بعض الأشياء، وهكذا. فلا نجعل، لا يأتي الشيطان ويقول كل هذه المعاملة من أجل أنك اهتديت. فإذا اجعل هدايتك سببا لعقوق الوالدين. لا والله أبدا، من الهداية بر الوالدين. ولو أننا أحسننا إلى والدينا، إلى والدينا، إلى جيراننا، إلى أرحامنا، إلى زملائنا، وعملناهم بالخلق الحسن الفاضل، لكان هذا أكبر مكسب في الدعوة. وأنا أقول إنني أحب دائما أن أسمع الآباء إذا مدحوا أبنائهم ألا يأتوا بلكن هذه، يقول ولدي مستقيم وطيب والحمد لله ويحفظ قرآن، إذا سكت حمدت الله، إذا قال لكن، لكن فيه وفيه تألمت والله. حتى لو كان الأب على غير الصواب، يجب أن يكون لديك حكمة في أن هذه لكن تقضي عليها وعلى ما بعدها، أن تجعل محبة أبيك لك محبة حقيقية كاملة من جميع الوجوه. فإذا لم تكن حكمتي أنا كداعية أو داعية، إذا لم تكن حكمتي تنفعني مع أبي وأمي وزوجتي وأبنائي، فأين أستخدمها؟ أين تكون؟ أين تظهر؟ أين يظهر أثر هذه الحكمة؟ فالحقيقة أن الموضوع مهم، لأنه يتعلق بالعلاقات الأسرية، وفي كتاب الله عز وجل كل موضوع يتعلق بالعلاقات الأسرية تجدون أن الله سبحانه وتعالى يفصله تفصيلا ويربطه بالتقوى ويكثر فيه الوعد أو الوعيد. سبحان الله، شيء عجيب. ليش؟ لأن هذا عمل يومي. والله مهما كان نجاحك في الدعوة، إذا كان بيتك يضايقك ويضارك، لا تستطيع أن تدعو إلى الله أبدا، ولا أن تعبد الله أبدا، يشوش عليك في صلاتك وفي قراءتك وفي علمك، في كل شيء مشكلة مع أبيك ومع زوجتك. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، فلا نهضم هذا الجانب. وأيضا لعل النصيحة تكون ثلاثية لا ثنائية، أنصح الآباء والموجهين، يعني المدرسين والموجهين، أن يكملوا مهمة الآباء في البيوت بأن يبينوا للأبناء ضرورة بر الوالدين والإحسان إليهما مع عدم المجاملة في الحق أو المداهنة فيه، أو أن يعصى الله سبحانه وتعالى إرضاء لهما. فالواجب إذن على الأبناء وعلى الآباء وعلى المربين والموجهين والمدرسين وعلينا أجمعين. أقرأ يعني سؤال نلخصه بأنه الفن التشكيلي، يعني إيش هو أو ماذا يهدف إليه أو بمناسبة يعني عرضه. هو الكلام في هذا في الحقيقة يطول، لكن نحن كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الفن إذا كان المقصود منه ما يراد أو ما يظن نظنه نحن الآن من الفن، هو أنه إظهار لصور معينة من خلق الله أو مما يعتلج في نفس الفنان أو الشاعر، كما يكون قصيدة جميلة أو منظرا جميلا يرسمه، لا حرج في ذلك. وكل ذلك من الجوانب التي إن لم تكن من صميم الدين والتوحيد فهي مما يباح، والحمد لله في ديننا فسحة وهو الحنيفية السمحة. لكن إذا ارتبط أدبنا وفننا وشعرنا ونثرنا بمناهج مستوردة لا ندري عن حقيقتها، أنا أنظر إلى أي لوحة وأقول هذه تشكيلية، ولكن إذا سألت الفنان عنها قال أنا سوريالي، والآخر يقول أنا واقعي، والآخر رومانتيكي، طيب وأنت الثالث قال أنا ما أدري تكعيبي، والراء الخامس مستقبلي. إيش هي التكعيبية والمستقبلية والرومانتيكية؟ سبحان الله، هذه يا إخوان ليست مناظر، هذه عقائد، هذه أديان، ليست مناظر، إنما هي تعبير عن أديان، اعتقادات معينة نشأت في بيئة لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى. الغرب يربطون نهضتهم، عصر النهضة في الإيطالي الذي نشأ في القرن 13 و14، يربطونه بنشأة الأدب والفن. لاحظوا أول ما بدأت النهضة الأوروبية والحضارة الغربية، أول من انطلقت من إحياء الآداب الإغريقية، وهذا شيء معروف لا ينكره أي إنسان مطلع على الفكر الغربي والحضارة الغربية، فبدأت الحضارة الغربية تشق طريقها بعيدا عن الدين وعن عصور الظلمات التي مرتبطة عندهم بالدين بشعر دانتي وبمايكل أنجلو وبكاسو وأمثالهم من الرسامين ومن الشعراء ومن الأدباء. ثم بعد ذلك العلوم التجريبية ما ظهرت إلا في القرن 17 تقريبا. أولا بدأت بالآداب، وهذه آداب جاهلية وثنية، ثم تطورت مدارس واتجاهات لا داعي لذكرها وقد لا تفهم لو أطلنا في ذكرها أيضا، حتى وصلنا إلى ما يسمى في هذا الزمن بهذه الفنون أو المدارس في الفن، مناهج ومدارس في الفن، وهي في الحقيقة عقائد. تقوم مثلا إذا نظرنا إلى المدرسة الرومانسية أو الرومانتيكية نجد أنها تقوم على الطبيعة في الأساس، المناظر الطبيعية ومناجات الطبيعة وما إلى ذلك. الواقع السريالية تقوم على الأحلام، لأن ما سريالي معناها فوق الواقع، على ما فوق الواقع. لا يرسم لك شجرة ونهر، هذا يعتبر فن كلاسيكي وتقليدي ولا يرضى به، ولكن يرسم لك منظرا ألوان متداخلة متشابكة لا تستطيع أن تفهم منها ماذا يريد الفنان. وإذا سألت يقول ممكن كل إنسان منا يشوف اللوحة يفهم منها أي شيء. وأنا أقول لكم قصة واقعية حقيقية بالقصتين، ولعل القصص يروح عن النفوس أحيانا. القصة الأولى أنه كان في معرض الفن التشكيلي في باريس قبل سنوات، وجاء الزوار من جميع أنحاء العالم وعرضت اللوحات. من جملة اللوحات لوحة عمال النظافة قبل الافتتاح، اليوم الذي قبل الافتتاح عملوا مسح عام تنظيف عام للمعرض، فأحد عمال النظافة العمال أميين، وأنا وياكم أميين بالنسبة للفن، ما ندري كيف شكل اللوحة، ألوان متداخلة ما ندري إيش فيها، نظف اللوحة وقلبها نكسها وراح. فطبعا هذا الكلام نشر في المجلات، يمكن منكم من قرأه. جاء الناس وتزاحموا عند هذه اللوحة وأخذوا يتعجبون منها، كيف هذا المنظر، ماذا يريد الشاعر، وكيف هذا الألوان، وكيف وكيف. فجاء بلغ الأمر لصاحب المعرض أن في ناس متجمعين. صاحب المعرض ما هو فنان، أمي زينا في الفن ما يدري، أو يعني الجهة القائمة على المعرض جهة رسمية من وزارة الثقافة. جاء المدير وصاحب المعرض قال لا 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 تأخذونا، وراح ردهم ورجع اللوحة زي ما هي، طالعوا فيها اللي هي عادية ومشوا، وما درى أن الإعجاب جاء من أنها إيش منكوز. هذا مثال. المثال الآخر وهو واقعي، إذا قريتم عن حياة الرسام الرومانسي المشهور بيكاسو، يقولون أو في حياته أنه يوم من الأيام أراد أن يأتي بلوحة لم يسبق إليها أحد، فماذا فعل؟ أخذ إناء كبير وجعل فيها ألوان مخلطة مع بعض، ووضع لوحة عند ذيل حمار، هكذا والله كتب، وأخذ يعني الحمار يصبغ الألوان بذيله ويجعل اللوحة، وكلما حرك وإذا يتشكل لوحة، وبيعت بآلاف الدولارات، وحدث بها تلاميذه ونشروا ذلك في الحديث عن حياته. نعم والله. ويا أخوان هذا يضحكنا، وبعض الأخوان قد يتعجب ويقول هؤلاء ضد الفن، والله ما احنا ضد الفن ولا ضد الأصالة ولا ضد أي شيء جميل أبدا، ديننا دين الجمال، وديننا دين الفسحة، وديننا دين النظافة، ودين التفكر، لكن ضد التبعية العمياء. أناس مرضى، والله مرضى لا يدري لماذا جاء إلى هذه الحياة، يعاني من الألم النفسي، من التمزق الداخلي، أكثرهم ينتحر، والله ينتحر انتحار تماما. ليش؟ لا يعرف لهذه الحياة قيمة ولا معنى، لكن وجد الناس يشهرون به ويمدحونه لأنه سوريالي، لأنه فرويدي، لأنه يأتي بهذه الأحلام وما أشبه ذلك. فنقول إن كان هذا الفن عن أصالة وتعبير عن أمور حقيقية أو جيدة، أو يخدم هدفا أدبيا فنيا ساميا، فمرحبا به. وأنا ما رأيته، لكن أقول إن كان كذلك فالحمد لله. وإن كان كما نقرأ عادة وأنه يقول فنان سعودي سوريالي، فنان سعودي رومانسي وكذا إلى آخره، فلا يا أخي، الفنان المسلم يجب أن يكون مسلما حقا، لا ينتمي لأي مدرسة من هذه المدارس، ويتقيد في رسمه بالأصالة باتباع أمر الله سبحانه وتعالى، ويرسم الشيء الذي فيه العبرة وفيه العظة، وما أكثر وما أوسع المجال في ذلك، والحمد لله.
هذا السائل يقول أحب العمل في المراكز الصيفية وأسعى جاهدا لذلك، وقد يكون أكثر وقتي فيه ومن أجله، لكني أرى نفسي مقصرا في قراءة القرآن مثلا، وفي المحافظة على الأوراد التي كنت أحافظ عليها، وأحس كذلك بعض الضعف في إيماني لأني حريصا على هداية الآخرين ومقصرا على نفسي، فما نصيحتكم؟
أنصح نفسي وإخواني بالتوازن في أمورنا جميعا. ليس هناك تعارض بين العلم وبين الدعوة، ولا تعارض بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج البيت وبينه في البيت، ولا بين العمل بأمر الله سبحانه وتعالى في النفس وبين دعوة الناس إلى العمل به خارج، أبدا حقيقة لا تعارض. من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل مني أنا، من تصرفي أنا الداعية، لو أنني غلبت جانبا على آخر ولم أكن متوازنا في هذه الأمور. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس لربه عز وجل، وأيضا أكثر الناس جهادا، وأكثرهم أمرا بمعروف ونهى عن منكر في خارج البيت، أعظم الناس قياما بحق الزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعظمهم قياما بحق جميع المسلمين والرعية التي كان يرعاها صلى الله عليه وسلم. يجب أن نسعى، وإن كان التوازن صعب لكن نسعى إليه، هذا مما نجاهد أنفسنا فيه لعل الله تعالى يحقق لنا ذلك. فأيضا مع أنه لا تعارض، نقول إن الإنسان يجب أن يقدم ماذا؟ يقدم الأفضل على الفاضل، والفاضل على المفضول، لأن الإنسان لو نظر، قد أقرأ القرآن نعم، لكن لو ذهبت إلى حلقة في المركز فيها تجويد وفيها تفسير، أيهما أفضل؟ قراءتي وحدي وقد أغفل، أو أقرأ بغير تجويد بغير تفسير، أم تلك؟ لا والله تلك أفضل، إذن أجعلها في المركز. وهكذا أيهما أفضل؟ أن أجلس وأسبح الله وأذكر الله، وهذا شيء عظيم ولا شك فيه، لكن أن أنكر منكرا أمامي، الحقيقة أن إنكار المنكر، لأن لماذا؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم يعني من أعظم ما في الدنيا هذه من المتاع. فالهداية أيضا أحيانا يكون الأمر معروف عن المنكر أفضل عمل، أفضل من الذكر مثلا، وهكذا. فيجب أن يكون لديك أيضا من الفقه ما توازن به بين هذه الأمور، فتقدم الأفضل ثم الفاضل ثم المفضول.
هذا السائل يقول: تقليد الغرب أصبح من الأمور التي نشاهدها في عصرنا هذا، وخاصة بين الشباب الذين لا يعرفون طريق الحق فيما يقلدهم في أخلاقهم، فمنهم يقول من يقلدهم في أخلاقهم، ومنهم من يقلدهم في ملابسهم، ولذلك فإنني حينما أرى هذا المنظر فإنني أحزن عليهم، وحينما نريد أن ندعوهم للحق فإنهم يعرضون عن ذلك، فهل نحن مؤاخذون في ذلك؟ وما هي الطريقة المثلى في دعوتهم؟
تقليد الغرب هو عرض، ليس هو أصل المرض، ولكن عرض من أعراض المرض، وهو أن لم نعبد الله ولم نؤمن بالله ونوحد الله كما أمر الله. ولهذا تحقق كما قال صلى الله عليه وسلم: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى كما في الرواية الأخرى: لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتم. حتى لما فعلوا صنعوا أفلام جنسية، صنع المسلمون أفلام جنسية، وأتى هذا يأتي في العراء وهذا يأتي في العراء، نسأل الله العفو والعافية. هذه مصيبة عظيمة إذا وقعت في المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه من قبل: ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالكفار في عقائدهم وأحوالهم أصبح منهم، ومن تشبه بالأخيار فهو أيضا منهم. فهذه المصيبة الكبرى التي هي عرض من أعراض المرض الأساسي يجب. يقول الأخ: هل نحن مؤاخذون؟ نعم مؤاخذون، إن لم ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الغزو الفكري وهذه هذا الانبهار بحضارة الغرب وعاداته لا يمكن أن يقاوم إلا بعمل وبجهد إيماني قوي متواصل وعلى جميع الجبهات وعلى جميع المستويات، لأنه مكثف ومركز ويستخدم كل الوسائل والطرق، ولا يمكن أن يقاوم بجهود محدودة أو معدودة أو فردية أبدا. بل المدرسة تنظر إلى هذا، وتنظر للطلاب وإلى حالهم، وتحارب هذا التقليد. البيت كذلك، الدعاة كذلك، أئمة المساجد، كل إنسان كما قال الأخ يحزن لما يرى هذا. هذا الحزن يجب أن يتحول إلى دعوة، بل إلى دعاء أيضا، ومن الدعوة الدعاء، أن ندعو الله أن يهديهم. نعم يا أخوان، هذه قضية بالمناسبة نحن قد ننساها. أقول دعوت ونصحت وما استجاب لي، لكن هل دعوت الله بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وهو لا يعلم هذا الإنسان: اللهم اهد فلان؟ لماذا لا ندعو الله وخاصة بعض الناس الذين لو هداهم الله لاهتدى على أيديهم الكثير ولسد باب من أبواب الشر على الدعوة وعلى الإيمان. ندعو الله أن يهديهم سبحانه وتعالى ونبذل الجهود أيضا لهدايتهم. فهذا التقليد وغيره هو مما يجب أن نعالجه، وهذا هو شأننا وهذا هو طريقنا وسبيلنا كما أمر الله. ندعو إلى الله على بصيرة ونحارب هذه الظواهر السيئة الشاذة بجميع أنواعها.
لا ننسى أيها الإخوة أن نذكركم أنه سيقام إن شاء الله يوم الخميس هنا في المركز محاضرة للشيخ سعيد مسفر من أبها، سيأتي إن شاء الله يوم الخميس في الأسبوع هذا إن شاء الله. يقول السائل: يلاحظ في الأيام هذه صحوة إسلامية مما يبشر بالخير والحمد لله، ولكن بعض الناس الذين نجتمع معهم يحاولون يستهزئون ويعلقون على الشباب الملتزمين ويقولون كل شيء برحمة الله وليس بأعمالنا ولا دخل شيء ولا لها دخل، يعني يقصد أعمالهم في دخول الجنة ولكن برحمته، فما هو واجبنا حيال هؤلاء الشباب؟
أولا، الصحوة الإسلامية ليست نشاز ولا شذوذ. الصحوة الإسلامية هي توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أمة كانت ضالة شاردة بعيدة عن أمر الله فاهتدت إلى طريق الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ما الشذوذ؟ ما الغرابة في الصحوة؟ الصحوة الإسلامية في بلادنا هذه بالذات، لماذا هي أكثر بلاد صحوة؟ ولماذا شبابها والحمد لله أكثر الشباب استقامة؟ لماذا؟ لأن الصحوة عواملها عندنا ذاتية والحمد لله، مناهجنا مستقيمة الحمد لله. انظر إلى التوحيد والفقه والحديث في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وثقافة إسلامية في الجامعة وكليات شرعية، هذه المناهج الحمد لله سليمة. يعني نقول بالحكم الغالب، لا نعني أنه لا ملاحظات، لكن المقصود أنها إذا كانت مناهج من كتاب الله وسنة رسوله، نستغرب أن يكون طلاب على كتاب الله وسنة رسوله، ولا الغريب الطالب الشاذ الذي يقرأ التوحيد والحديث والفقه في جميع مراحله الدراسية ويكون منحرفا فاسقا في المقاهي أو يدمن المخدرات. أين الشذوذ؟ من أين جاء الشذوذ؟ ممن شذ عن المنهج الذي درس، وأيضا شذ عن تعليم الآباء والأجداد. كل الآباء ما يدعون الله تعالى يقول الله اصلحهم اللهم اصلحهم كل وقت. طيب فلما صلح ابنك لماذا تقول هذا فيها وفيها ورحمة وما رحمة؟ يا أخي أنت تدعي الله أن يصلحه، أصلحه الله أحمد الله عز وجل، لكن لازم يصلحه على ما في خاطرك أنت، أنه بس يصلي ويعمر الركيب والبلاد ويسوي. لا يا أخي، أصلحه الله كما يريد الله فأحمد الله على ذلك. توجيهاتك ونصايحك له من أسباب صلاحه، ودعاءك له من أسباب صلاحه. أين الشذوذ في صلاحه واهتدائه؟ لا شذوذ أبدا. علماؤنا والحمد لله هم الذين يقودون الصحوة الإسلامية ويرشدونها، وترون كما نحن الحمد لله دائما مثلا هذا المركز، والله أحرص وأحب شيء إليه لو جاء الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا لا؟ في أحد منكم؟ إيش رأيكم؟ أعظم فرحة تزف إليكم لو قيل إن الشيخ عبد العزيز بن باز بيجي يوم كذا يحاضر في هذا المكان. والله إن شاء الله ليأتون من كل أطراف المنطقة، بل من المنطقة الشرقية قد يأتون. إذن ليش؟ لأن الصحوة الإسلامية من يقودها ومن يوجهها؟ العلماء. طيب علماؤنا فيهم شذوذ؟ لا شذوذ والحمد لله، بل الكتاب والسنة. إذن من أين جاء الشذوذ الذين يتهمون الشباب ويتهمون الصحوة الإسلامية؟ أينما نظرت أبدا. يعني حتى والحمد لله كياننا كله على أي شيء توحدت هذه البلاد بعد ما ترون الحصون، كانت القرية تحرب القرية، على أي شيء توحدنا؟ على توحيد الله سبحانه. ما قامت هذه البلاد ولا تأسست هذه المملكة إلا ثمرة من ثمرات دعوة التوحيد الإمام المجدد الداعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فدولة قامت على التوحيد، ودعوة قامت على التوحيد، وبلاد توحدت على التوحيد وعلى كتاب الله وسنة رسوله. أين الشاذ؟ الشاذ هو من يخالف سبيل الصحوة الإسلامية، من يقلد الغرب أو الشرق أو يثبطهم أو يستورد ملاهيهم وما يبعدنا عن ديننا وعن توحيد ربنا عز وجل. هذا هو الشاذ وإن كثر، وذاك هو الأصل وإن قل. فإذا لماذا الاستنكار والاستغراب من هذه الصحوة؟ أما أن ندخل الجنة برحمته، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب هذا يتعارض مع قوله تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. طيب كيف هنا يقول بما كنتم تعملون وهنا يقول لن يدخل أحد بعمله في تعارض. عند الجاهل يمكن يكون تعارض، لكن من يعرف كلام الله ولغة العرب ما في تعارض. بما كنتم تعملون سببا، الباء هنا إيش؟ سببية. فبسبب العمل الصالح تدخل الجنة أو يدخل النار عفانا الله وإياكم من النار، بسبب العمل الصالح، بتوحيدهم بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم فبتوحيدهم ادخلوا الجنة. والحديث نفى وما يقوله بعض الناس حق من جهة إن كانت الباء للعوض، الباء تكون إيش؟ للعوض. يقول ما أحد بيدخل الجنة بعمله، بعمله يعني إيش؟ يعني عوضا عن عمله. صح، والله ما أحد، لأن ما أنعم الله تعالى به علينا من النعم لا يوازي، يعني ما نعبد الله تعالى من العبادة لا يوازي نعمة بسيطة من نعمه أو قليلة صغيرة بالنعم الله. هو الذي أعطانا العلم وأعطانا الهداية وأعطانا الجسم وأعطانا القوة وأعطانا الغذاء والعافية، فنعبده بأمر بسيط مما أعطانا ونريد عوضا على ذلك الجنة؟ لا والله يا أخي، هو الذي أعطاك أصلا، هو الذي هداك أصلا، فالفضل له. إذن الباء للعوض لا، لا أحد يدخل الجنة بعمله يعني عوضا عن عمله، لا، ليست معاوضة اشتغلة، ولكنها رحمة من الله أنه جعل العمل أسباب لدخول الجنة. إذن فرق بين هذه الباء وتلك الباء. تقول للعوام ما يفهمون الباء عوض والباء، نعم، لكن نحن نفهمها ونوضحها لهم بطريقتنا إن شاء الله، كل واحد منا يعلمها لهم بأسلوبه الذي يمكن أن يفهموا به إن شاء الله.
هذا السائل يقول: تحدثتم فضيلة الشيخ عن أهمية المربين والمدرسين والمناهج التعليمية، ولكن نلاحظ أن بعض مدراء المدارس يضعون المواد الدينية في آخر الجدول الدراسي، وتكون هذه المواد في آخر اليوم، مما يكون هناك إرهاق للطلاب، وكذلك يلاحظ وضعها في جداول الاختبارات سواء في الفصل أو في نهايته، فما توجيهكم لأولئك؟
الحقيقة كما سمعت من التقديم أنه سعادة مدير التعليم الذي نتشرف إن شاء الله الليلة بمعرفته ونشكر له الحقيقة حضور أنه من الحاضرين، وأيضا كل رجال التعليم وكلكم على سبيل التعليم أو مثلي على سبيل التعلم وطلب العلم. الواجب على الجميع أيها الإخوة أن نهتم بديننا، ونحن الحمد لله من الناحية الرسمية تأكدوا أن أهم شيء عندنا مواد التربية الإسلامية، أول ما يكتب في الشهادة وأول ما يذكر، وهي المواد التي تسمى مواد أساسية، بحيث أن الرسوب فيها والنجاح لا بد أن يتجاوز 50% أو أكثر في بعض المواد مثلا. فمن ناحية رسمية الحمد لله الأمر لا اعتراض عليه، لكن من الناحية التطبيقية بعض الإخوة المديرين أو المدراء كما يعني يقول بعض اللغة لا تقول مدراء يقول مديرين، القصد إيش؟ بعض مديري المدارس قد يخطئ، ننصحهم الحقيقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى أن يلتزم أولا بأمر الله في تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى وهو أمر هذا الدين، ثم أيضا الالتزام بالأوامر التي أو المنهج العام للتعليم في بلادنا في جميع مستوياته، وهو أن المقدم والأساس والاهتمام والتركيز لمواد التربية الإسلامية، ثم ما يكملها ويعين عليها هو اللغة العربية، ثم تأتي بعد ذلك جميع المواد. فيعني يجب علينا أن نعرف هذا لا نظريا على ورق، بل حقيقة وتطبيقا وعملا، ويجب على المسؤولين الذين من فوق هؤلاء أن يتابعوهم بذلك وأن ينبهوهم إليه، لأن هذا من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
هذا السائل يقول: إن بعض المسلمين يقولون إن الكفار أفضل من بعض المسلمين، ويقصد أن الكفار لا يغشون ولا يخدعون، يعني بذلك أين؟ يقول: أفيدونا في مثل هذه المقولات جزاكم الله خيرا.
ذكر العلماء رحمهم الله من أنواع الكفر أو من ألفاظ الكفر أن يقول رجل، هذا في القديم قبل ما عصر الحضارة الغربية، أن يقول رجل: اليهود أفضل من المسلمين لأنهم يعطون أجرة المعلمين قبل المسلمين. المدرسين أول ما كان زينا الآن من وزارات، كانوا المعلمين والمؤدبين حلقات مجانية. فاليهودي كان في فترات اليهود طبعا التجارة دائما تجار، لكن كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم. ليش؟ لأنه أقلية وللمسلمين أكثرية، والأقلية دائما تحرص وتجتهد أنها تنافس الأكثرية. فاليهود يدفعون قبل المسلمين، المسلمين زي حالتنا الآن ما يهم تعلم وما تعلم. فكان يقول بعض المعلمين والمؤدبين يقول اليهود أفضل من المسلمين، ويبين الأفضلية لأنهم يدفعون أجرتهم قبل المسلمين. فذكر العلماء ذلك في كتب الفقه أن هذه من الكلمات المكفرة، عفانا الله وإياكم. عشان درهم أو دينار يدخل جيبك تجعل اليهود أفضل من المسلمين؟ سبحان الله. إذن أنت العقيدة عندك بعد الدرهم والدينار، أهم شيء الدرهم والدينار، بعد ذلك الدين أو العقيدة. نحن نعرف منها البعض، الواحد منا يكون الحد بينه وبين رفيقه هنا بعده هنا. لا، الكافر ما يسوي كذا، الكافر يقول هذا حدك مضبوط كذا، لكن يعرف كيف يزرع أرضه زراعة تضرب على زراعتك. الكافر ما يأكل زينا 100,000 رشوة، 10,000 رشوة. الكافر يأخذ مشروع يمكن تنفيذه بمليون ريال ينفذه ب100 مليون ب50 مليون، فما هو غش في ظاهر الحال، ما هو غش، عقد وقعناه معه، لكن في الحقيقة أنه غش، يعني مدروس، غش الأذكياء، غش المتحضرين، ما هو غش المتأخرين راجعين زي حالتنا. من قال أن الكفار لا يغشون؟ من قال؟ ماذا تريدون أن أذكر من أمثلة؟ المياه الإقليمية لجميع دول العالم 12 كيلو، وللولايات المتحدة الأمريكية 200 كيلو، ليش؟ ما فيها غش هذه؟ إذا سقطت طائرة فيها 500 راكب قالوا يوجد منها واحد أمريكي أو اثنين وجابوهم، وإن سلموا اختطفوا وسلموا أجر المقابلة على الأمريكي فقط، وجميع الشعوب ما هم بشر؟ ليش؟ يقول ما يغشون؟ والله أكبر غش وأكبر عنصرية توجد عندهم في كل أمورهم. أبدا، تقع المشكلة في أبعد بلد من بلدان العالم، مشكلة فتنة داخلية قامت، وإذا بالكفار يتدخلون فيها ويعطون هذا الطرف السلاح وهذا ويبيعونه ويروجونه لهدم هذا البلد ولتأجيج الحرب، ليبيعوا السلاح وينفذوا مخططاتهم. ما يغشون الكفار؟ الكفار ما يأكلوا فرد، يأكلوا شعب بأكمله. الكفار يتسببون في أن شعبا من الشعوب ينكب نكبة عظيمة في كل ثرواته وموارده وخيراته، فإذا نكب أرسلت الجمعيات الخيرية عندهم فرق للإغاثة والإنقاذ، لكن من الذي نكبوا في الأصل؟ هم. نعم، فيجي الناس يقول شوف يا أخي يبعثون فرق إغاثة وإسعاف مجاني، والله هذول الكفار الله يأمرهم عجيب ما شاء الله. هذا إذا كان لا تستخدم هذه الفرق في التبشير والتنصير وإخراج أولئك من دينهم. فنحن نغفل على الأشياء لأنها كبيرة، لأن الواحد منا الآن إذا كان في صندوق يشوف نفسه محبوس، لكن لو كبرنا الصندوق 100 متر مربع يشوف أنه فسيح، لكن في الحقيقة هو في داخل صندوق. الكفار عرفوا كيف يمددون الكذب والغش والظلم، فيستوعب العالم كله في أيديهم، والعالم يظن أنه حر وأنه يتنفس كما يشاء، وهو لا يخرج أبدا عما يخططون ويريدون. إذن لا يجوز تزكية الكفار، لأن الواقع يكذب ذلك، ولأن ما أخبر الله تعالى به عنهم هو كذلك، إلا كأفراد إن وجد منهم فرد ما غشك فتقول هذا الكافر تعاملت معه ما غشني في كذا، لكن تقول أفضل من المسلمين لا. أيضا نقول إيش النقطة الأولى؟ أنهم يغشون ويكذبون، والأخرى أن تفضيل الكافر على المسلم هذا من ألفاظ الكفر، نصر الله العفو والعافية. ولو أنك قلت لمسلم مثلا أنت مسلم والغش لا يجوز وكذا، وكيف مثلا تغشني وفلان الكافر مثلا ما غشني، لتزجره لتبين له، لكان أفضل، لكان كلاما لكان صحيحا. لماذا؟ لأنك تقول أنت يا مسلم كيف تغشني، والكافر الذي لا خير فيه غشك، أما أن تقول هو خير من المسلم لا والله لا خير فيهم أبدا. والله لا يريد الكفار أن يبقى لنا لا مال ولا جاه ولا أخلاق ولا حتى صحة ولا أي شيء، إلا نهبوه وأخذوه، ولكن بطرقهم وبأساليبهم. فيجب علينا أن نجعل ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن نخلص في عداوتنا ونمحضها أيضا للكافرين أيا كان دينهم.
يقول أنا رجل أصلي في المسجد ولله الحمد، ولكن صلاة الفجر لا أحد يوقظني لها، فماذا أفعل؟
الحمد لله على أنه يصلي في المسجد وحريص على الصلاة في المسجد، لكن يجب عليك يا أخي أن تستكمل الإيمان. والحمد لله لا صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر عن طريق الساعة المنبهة، الحمد لله موجودة، عن طريق الجيران الطيبين، عن أي طريق من الطرق الكثيرة. ونضرب لكم مثال، إذا كان واحد منا على موعد مهم في أمور دنياه، أقل ما فيها لو كانت الرحلة بتقلع الساعة 4:30، تجدنا نسهر طول الليل ولا ننام، تقول يا أخي ليش ما تنام وصحيح؟ قال والله ما أطمئن، خفت فوت الرحلة. طيب هذه صلاتك أعظم من كل رحلة، هذه الصلاة يا إخوان غالية، والله غالية جدا. اذهب إلى أي شاب مسلم مستقيم من الشباب المهتدين، لا نقول الكبار لأنهم أحرص على الدنيا، لكن نقول الصغار، وقل له لا تصلي الظهر اليوم وأعطيك 10 ملايين، أعوذ بالله. طيب 20 مليون، 1000 مليون، أبدا والله ما يقبل. حد منكم يقبل هذا؟ والله ما يقبل. إذن غالية جدا الصلاة هذه، غالية جدا جدا، إذن أغلى من كل شيء. فأحرص على أن يوقظني أحد. لكن لو اجتهدت ونمت مبكرا ويعني أخذت بالأسباب التي يمكن تؤدي إلى الاستيقاظ ولم أستيقظ، الحمد لله الله تعالى يعفو عني. هذه رحمة وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يؤاخذنا إلا بما فرطنا. التفريط في النوم، ليس التفريط عفوا في النوم، فإذا مجرد النوم ليس التفريط فيه. التفريط في ماذا؟ إذا لم نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى أداء حق الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني جميعا بأن نجتهد في هذا الأمر الذي يبدو يعني أو يقال أنه يعني أو قد يكون عسيرا وعظيما، ولكنه بإذن الله يسير على من يسره الله له، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
وإضافة إلى سؤال الأخ يا شيخ، في بعض الناس يصلون ولله الحمد وعندهم نزعة طيبة، لكن يعني لا يهتمون بصلاة الجماعة وينصحون في هذا، ولكن يعني لا يكترثون في هذا، مع العلم أنهم يصلون لكن بالبيوت. فيعني نود منكم بارك الله فيكم أن توجهوا أولئك، والسامع منكم يبلغ الغائب جزاكم الله.
حقيقة أن صلاة الجماعة هي من أعظم شعائر الإسلام التي لو تركناها تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولم يعهد أو يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك لصلاة الجماعة إلا من المنافقين، كما قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا جاء الحديث الذي فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الذين لا يبالون بهذه الشعيرة العظيمة: لولا الأطفال ولولا النساء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لولا ما في بيوت من الذرية لهممت بأن آمر في الصلاة فتقام، وأمر رجلا فيأم الناس فأخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم. تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحرق البيت ويحرق من فيه ممن يستحق الحرق؟ طبعا يعني في إتلاف للنفس أو تعريض للإتلاف وإتلاف للمال على أمر هين؟ لا والله، والله إنه العظيم. ويظن بعض الناس مع الأسف الشديد يظنون أن العلماء لما يقولون أن كما جاء في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة، أن العلماء فقط كلامهم في التفضيل، يعني إن تبغى 27 درجة صل في المسجد، وإن تبغى درجة واحدة صل في البيت. لا، ما هو هذا فقط. اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح الصلاة في البيت، يعني هل تصح الصلاة صلاة المنفرد، هل تصح مع إمكانها جماعة أو لا تصح. ليش؟ لأنه ما ورد ولا ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن مؤمنا غير معذور صلى في بيته. ما يصلي غير معذور في بيته إلا المنافق الذي حبط عمل والعياذ بالله. فبعض العلماء يرى أنها لا تصح وأن الجماعة شرط في صحتها، والبعض يرى أن الجماعة واجب أو سنة مؤكدة ولكن ليست شرطا في صحتها. إذن الأمر عظيم. طيب نرجع للقول الآخر الذي يقول أنها واجب أو سنة مؤكدة ولكن ليست شرطا في صحتها. من من الناس في دنيانا الحقيرة التافهة يرضى أن يعمل عند واحد بريال وهو يستطيع أن يعمل عند جاره ب27 ريال؟ لو كان 26، لو كان 25 أو 24 يقول والله أنا مظلوم يا أخي، كل واحد يقول العلاوة حقتي ناقصة 10 ريال وناقصة ريال ومدري إيش. سبحان ليش قال يا أخي والله علاوة استحقها، كيف تنقص ريال وريالين؟ إذا نجعل هذا ميزان للتفاضل. فلماذا في دنيانا نضبط المعايير والمقاييس والموازين ونتفحص كما يقول بعض الأخوان، يقول ما تعطي راعي دكان قبل فترة 500 ريال إلا يحطها على اللمبة ويطالع ويفركها ويشوف قبل ما يصرفها لك أو يعطيك. نتأكد من دنيانا، شيء طيب ما نقبل الغش، لكن يا أخوان ديننا والله أعظم، ديننا أهم. قيل لنا أن هناك نقود أو شيء مغشوش أو إشاعة، فكان هذا الاهتمام والحرص، فكيف لا نهتم بالغش الذي في قلوبنا؟ أن ننصحها لله، تنصح القلوب لله لطاعة الله لعبادته، تنصح للمسلمين فتحبهم وتحب لهم الخير كائنا من كانوا، وتنصح لنفسها أولا بأن تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتكون صادقة في إيمانها ناصحة فيه. فأذكر نفسي وإخواني جميعا بأهمية هذه الشعيرة العظمى، وتعلمون أن الاجتماع أمر عظيم من أمور هذا الدين مطلوب. تعلمون أن صلاة الجمعة أو يعني يجب أن يعلم ذلك، كانت تقام في جميع بلاد المسلمين في مسجد واحد، في مدن المسلمين في مسجد واحد مهما كبرت المدينة، إلى قرب نهاية القرن الثالث، 3 قرون تقريبا 300 سنة. وبغداد على كبرها كانت أكبر مدن العالم، وفيها الملايين السكان، جمعة واحدة فيها، ومكة جمعة واحدة، والقاهرة جمعة واحدة. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يكون أهل البلد جمعة واحدة لا جمعتين، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن ديننا يقوم على الاجتماع، وعلى تكثير المسلمين، وعلى إرهاب عدوهم، وعلى إغاظتهم. الفاجر والمنافق وتارك الصلاة إذا رأى أن الأمة كلها ملأت هذا البر كله، سبحان الله، هذول يصلون الجمعة وأنا بس أتخلف، يأتيه الوافع من نفسه ويهتدي بإذن الله. فالاجتماع يا إخوان وتكثير المسلمين في أمور الخير وفي شعائر الله، هذا يجب أن نحرص عليه بأنفسنا، وأن ندعو أيضا المسلمين إليه. نفعني الله وإياكم بما نسمع وما نقول.
هذا السائل يقول: الملاحظ كثرة العمال غير المسلمين من بلاد الهند وغيرها، وكذلك استخدام الخادمات غير المسلمات، فما توجيهكم في هذه الأمور؟
النبي صلى الله عليه وسلم مما أوصى به في مرض موته، ولا شك أن ذلك دليل على أهميته، أنه قال: لا يجتمع، أخرج اليهود والنصارى في من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. هذه الجزيرة، جزيرة العرب، لا يجتمع فيها دينان. وقد صدرت الفتاوى والتوجيهات وتتوالى من اللجنة الدائمة للإفتاء ومن علمائنا، والحمد لله، بما يوجب تطبيق هذا الحديث وتنفيذه على الجميع، أنه لا يجوز للمسلم أن يستقدم العمال الكفرة من أي بلد، ولا أن يوليهم ولا أن يأمنهم. كيف نأمنهم أو نؤمنهم وقد خونهم الله؟ كيف نعزهم وقد أذلهم الله سبحانه وتعالى؟ كيف نأتي بالكافر نعطيه من الأموال، وربما كان سائقا أو خادما أو خادمة، فاطلع على الأعراض وأخذ الأموال، وربما نهب العرض وقتل النفس، وكم فعلوا، ولكن لا نعتبر. والله ما عصينا الله، ولا أحد يعصي الله إلا ويذوق جزاء معصيته لله سبحانه وتعالى. فإن كانوا كفارا فلا يجوز أن يستقدموا، بل يجب أن يرحلوا فورا، إلا في الأمور الاختصاصية الدقيقة، ولا سيما ما كان من الشؤون العامة، يعني ما من أمر يتعلق بالحكومة بولي الأمر، يرون أن هذا اختصاص لا بد منه. أما مشاريعنا العادية وأعمالنا العادية، إيش الاختصاص اللي لا يجده إلا كافر؟ ما عندنا أبدا، أين هذا؟ ثم الخادمات والسائقون لهم مصيبة أخرى، وهي ما يحدث من الاختلاط ومن الاختلاء ومن انتهاك الأعراض ومن الدمار الخلقي والاجتماعي، وما أكثر ما وقع من ذلك. ولكن من الذي يعتبر؟ أقل ما فيه أن الخلوة موجودة، حتى لو كانت مسلمة كبيرة في السن متمسكة، لكن الخلوة موجودة، لا محرم لها، لا نعني الذي يأتي بها بمحرم ويفرد لهما مكانا مستقلا، لكن نقول الذي يستخدم خادمة أو سائق ولو كان كبيرا، الخلوة حرام. ويقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، إمام التابعين، وهو من هو إيمان وتقوى، يقول: لو استؤمنت على خزائن الدنيا جميعا لا أمنت نفسي عليها، ولا آمنها على جارية أو على عجوز شوهاء بنت 80 سنة، وما أقدر أستأمن نفسي عليها. المرأة هذا الرغبة الجنسية شيء عجيب، دافع لا يمكن الإنسان أحيانا أن يحود دونه أو أن يقف دونه أبدا. فقد يأمن الإنسان نفسه أن لا يغش أو لا يكذب أو لا يخون أو كذا، لكن لا أحد يأمن نفسه من الوقوع في الزنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة، رجل مطلق نكرة، أي رجل بامرأة، أي امرأة طبعا، إلا ذات المحرم، إلا كان الشيطان ثالثه. لا يقول واحد: لا أنا قلبي نظيف وأنا أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك بصيغة العموم، وقال الصحابين: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني يمكن أشك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأمور كثيرة كثيرة جدا وعبر، واسألوا الواقع، اسألوا الواقع من هؤلاء الخدم والسائقين، وخاصة في منطقتنا الحمد لله. يعني ما الذي يحجنا إلى الخادمات، وما عندنا العادات الطيبة والحمد لله، حتى لو من الجماعة مثلا ما في شيء، تجي في وقت الناس في الدوام أو في المدارس وتنفع الأهل شوية أيضا. أين البنات وأين القريبات؟ إذا قال واحد زوجتي مريضة أو أمي مريضة أو مثلا عندها ولادة لابد تجيب خادمة، يعني كنا إذا ولدت الواحدة يفزعونها من أطراف القرية، ولا معروف هذا، هذه تجيب عند الثيران والبقر أول يوم البقر، وهذه تجيب الأكل، وهذه تطبخ، وهذه تكنس البيت. سبحان الله، كل يوم يمرون من الجماعة ويتعاوننا على أشياء طيبة وعادات طيبة وصلة رحم. والآن هذيك تبغى تقعد عند التلفزيون ولا داري عن عمتها ولا عن خالتها، ويقول تجيب خدامة. سبحان الله، يعني تركنا صلة الرحم وتركنا العادات الطيبة ونريد أن نعطي الله
في العزاء عند أهل الميت، وتعد الولائم من القادرين ومن غير القادرين على ذلك لمدة 3 أيام، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ أفادكم الله.
طيب، نضيق الوقت، الحمد لله جاء سؤال نقدر نختصر الجواب، وهو أن هذه بدعة منكرة لا يجوز أن تقر من أهل العلم والدعوة والخير والصلاح. فحسبنا أن نعلم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما يترتب على ذلك من محظورات شرعية، منها تكليف أهل الميت ما لا يطيقون مع أنه يجب أن نواسيهم وأن نعزيهم، ومنها أن ينفق على هذه الولائم من تركة الميت، وهذا حرام لأن الله سبحانه وتعالى نهانا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فهذا مال من التركة، هذا من حق الورثة، وقد يكونون أيتاما أو عجائز ضعفاء، فنأخذ من التركة وننفق على الذين يأتون من أطراف الدنيا؟ لا. فيعني يكتفي كما كان الحال أول، الحمد لله، يكتفى بأن شيء من القهوة أو الشاي، الأمور العادية التي لا مشقة فيها بالنسبة للمستقبلين. وكذلك ينبغي والسنة أن يصنع طعام لأهل الميت، يصنعوا لأهل مجافرة طعاما، يعني نحن نأتي نذهب نعطيهم، ما هو الطعام معناته نجيب الخرفان معنا الطليان ونعمل ونقول اصنعوا طعام، لا، ما هو هذا، يعني نذهب إليهم بما يكفيهم مثلا للغداء أو العشاء، ما هو نجيب الذبائح ونجلس نأكل معهم ونقول طبقنا السنة، لا يا أخي، إذا كان ما منطبق سنة إلا ببدعة كبيرة أترك السنة هذه، هذه ليست السنة، السنة أن تأتي إليك، تأتي معك بشيء من الطعام تعطيه للميت، قليل من الفاكهة مثلا، شيء مطبوخ أو كذا أطبخوا أهلك في البيت، تفضلوا هذا غداكم، هذا هو السنة إن شاء الله. هذا الثاني.
هذا السؤال الأخير، يقول البعض يحتج بالقدر حينما ينصح في الهداية إذا كان غير مهتد ويقول هذا بقدر الله، فما هو تعليقكم على ذلك؟
نعم، كل شيء بقدر الله، فإن وقعت إن أصيب العبد بمصيبة وقال هذا بقدر الله، يعني يجب علي أن أصبر وأن أحتسب وأن لا أجزع ولا أقنط وأقول بقدر الله، فهذا حق، وهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين حتى يؤمنوا بالله ويوحدوا الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ليش؟ لأن كل من عند الله، كل ذلك في الكتاب عند الله. أما إن كان الإنسان يفعل المعصية ويصر عليها ويقول هذا بقدر الله، هذا لا يقولها من باب الإيمان بالقدر، يقولها من باب الاحتجاج بالقدر. لاحظتم فرق بين الإيمان بالقدر وبين إيش؟ الاحتجاج بالقدر. هذا ما يقول آمنا بالله كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، صحيح؟ أليس كذلك؟ صحيح، لو شاء الله ما أشركوا، الله قال في نفس الآيات بعد ذلك ولو شاء الله ما أشركوا، لكن ولو شاء لها فلو شاء لهداكم أجمعين، قال في الآية التي بعدها صحيح لو شاء الله ما أشركوا. ليش؟ لأن كل شيء بمشيئة الله، لكن ما قالها الكفار بناء عليه على حزن وعلى ندم. لو أن مثلا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه تأخر مثلا إسلامه، لو قال لو شاء الله آمنت أول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نقول صح صحيح، يقولها لماذا؟ يعزي نفسه أنه تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه، لو شاء الله أسلم، صحيح. لكن مشرك ويصر على الشرك ويحتج بالقدر ويعبد الصنم يقول لو شاء الله ما أشركت ويعبد، هذا كإبليس قال فبما أغويتني لا أزين لهم في الأرض ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، بما رب بما أغويتني، يعني مدام أغويتني سوف أضل الآخرين. لا يا شيخ، لا، ما هو هكذا، إذا قال الإنسان مدام الله أغواني بستمر، مدام الله ما أراد أصلي بستمر ما أصلي، إذن هذا القدرية الإبليسية أو القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر إما على الاستمرار في المعصية كما فعل إبليس، وكما يقول قائلهم ما دام الله ما هداني ما بصلي، يعني سيستمر في ترك الصلاة. إذن هذه القدرية ليش الإبليسية، وإما القدرية المشركية وهم الذين يحتجون بقدر الله على أمر الله، يعارضون قدر الله بأمر الله. ولهذا قال عز وجل بعد هذه الآية في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن من هدى الله هداه توفيقا منه سبحانه وتعالى، ومن ضل حقت عليه الضلالة جزاء كفره. فلو أنه تعالى يقر الشرك ما بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، لو أنه يقر ترك الصلاة ما أمرنا وشرع لنا أن نصلي، وهكذا. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، على الذنوب والمعايب، وإنما يحتج بالقدر على النكبات والمصائب. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش مات ولدك يا فلان؟ قال الحمد لله قدر الله وهذا أمر الله حق وجزاك الله خير. ليش ما صار لي يا فلان؟ قال قدر الله وهذا أمر الله. نقول كذبت، إن الله تعالى أمرك أن تصلي. نعم هذا بقدر الله، لكن لو صليت لكان ذلك أيضا بقدر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من المؤمنين بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى.
طيب، في الختام نشكر لفضيلة الشيخ سفر الحوالي على كلمته الضافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما يقول وأن ينفعنا بما استمعنا، وكذلك جزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم واستماعكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على ذلك قدير وبالإجازة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المستمع الكريم، مع تحيات تسجيلات ومكتبة الباحث الإسلامية التي قامت بتسجيل هذه المادة، فما نتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح.
انتهت مادة هذا الشريط.